الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 36 من كتاب المغازي والأخير من الجزء 7 ضمن فتح الباري. قال رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. قال: هذا لا يدل على أنه أمير، الله أعلم هل كان أميرا أم لا. قال الحافظ: ليس في هذا ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة، وقد ذكر أهل المغازي سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية ساكنة وفاء مفتوحة وهي وراء بط النخل، وذلك في رمضان 7. وقالوا إن أسامة قتل الرجل في هذه السرية، فإن ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب، لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة، وذلك في رجب 8. وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قال أهل المغازي، وسيأتي شرح حديث الباب في كتاب الديات. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم. صبحوهم لبركة الصباح، ثم يأتي العدو على غرة، وهذا يحمل أنها قد بلغتهم الدعوة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الدعوة قبل القتال، وما جاء أنه قاتل قبل الدعوة يحمل على أن الدعوة قد بلغتهم. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فكان الصواب مع الأنصاري. وأسامة بن زيد رضي الله عنه نظر إلى سابق عمله وسابق فعله مع قرينة الحال ربما قالها من باب التعوذ، لكن مع ذلك لا إله إلا الله تعصم الدم ابتداء. يعني من قال لا إله إلا الله تعصم دمه، ثم بعد ذلك ننظر هل هو ممن عمل بلا إله إلا الله أم استوجب ما يؤدي إلى سفك دمه. وقد ذكرت في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة أن الذين رخص الشرع في قتلهم 14 نوعا، وحديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 هذه المشهورات، وإلا فهناك أمور أخرى قد قتل بها. قال: فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ الإنكار على من استحق الإنكار والعتاب لمن يستحق العتاب. قال: قلت كان متعوذا. في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبي حتى تعلم قالها متعوذا أم لا؟ الله أعلم. كان المتعين على أسامة إذا قال الرجل لا إله إلا الله أن يكف عنه، ثم بعد ذلك سينظر بالقرينة، إذا كان قد قالها حقا وصدقا قبلت منه، وإن كان قالها متعوذا سيؤخذ بجريرته وذنبه. قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. ففي هذا فضيلة لسلمة بن الأكوع لملازمته للغزو، والشاهد من الحديث أن أسامة قد أمر. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة أسامة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. لماذا سمي بالنبيل؟ لنبالة نفسه وحرصه على العلم. كان عند شيخ ابن جريج أو غيره، فجاء الفيل فخرج كثير من طلاب العلم للنظر إلى الفيل، فقال له شيخه: ما منعك أن تخرج معهم؟ قال: إنما جئت لطلب العلم للنظر إلى الفيل. فقال: أنت النبيل. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. بعض عبيد يا أخوة وبعض موالي بركة بركة. انظروا إلى ما فعلته أمريكا، لا صبحها الله بخير ولا مساها، حيث ألقوا قانون الرق أما يسمى بالرق، قننوا أنه لا يجوز. وإلا ربما تجد للعالم أو للشيخ عدة من الرقيق، ربما أولاده ما يوفقون لطلب العلم، يذهب هذا هنا وهذا هنا. وتعلمون أن الأبناء رب كثير منهم ربما ما يبالي بنصائح أبيه إلا من رحم الله، والعلم ليس وراثة. لكن العبد يضطر أن يكون معك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فربما يوفق للعلم، وربما يرى أن العلم يرفع عنه خصة العبودية، فلذلك يسعى في إعزاز نفسه. انظر إلى نافع مولى ابن عمر، انظر إلى عكرمة مولى ابن عباس، انظر إلى يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، انظر إلى مكحول مولى امرأة، انظر إلى الأوزاعي مولى، انظر إلى محمد بن سيرين وأبناء سيرين كلهم موالي لأنس بن مالك رضي الله عنه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد: ونسيت بقيتهم. هنيئا لهم هنيئا لهم وهنيئا لنا إن سرنا على سيرهم. مقداد بن الأسود رضي الله عنه غضب حين وجد رجلا يتمنى لو أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عجب من عنده من هذا الغضب، فقال: وما أدراك، إن قوما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أكبهم الله على مناخيرهم في نار جهنم. وهكذا حذيفة رضي الله عنه عتب على أحدهم حين قال: لو شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان منا ومنا. قال له حذيفة: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو يقول: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فأرم القوم. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فأرم القوم، يعني كل واحد منهم ما أحد يتكلم، كل واحد منهم ساكت يخشى أن يقول له قم لشدة الحال. ومع ذلك قال في الثالثة: قم يا حذيفة، فلم يكن بد، فقام حذيفة. يقول: إذا كان يقول لا إله إلا الله أنت تعلم أنه لا يعمل بشروطها ولا بأركانها، هل يقتل؟ أولا ما أدرك أنه لا يعمل بشروطها وأركانها إلا بعد يعني التأكد من ذلك. ثم قتل الغير عامل ليس إلينا، إلى ولي الأمر. ثم إن كان منافقا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وإن عاد إلى كفره الواضح الصريح لا يقتل ردة، وإن ظهر منه ما يوجب القتل ولي الأمر أن يقتله. قال: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب ابن أبي بلتعى إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالفتح هنا فتح مكة شرفها الله تعالى. قال الحافظ: وكان سبب ذلك أن قريشا نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغزاهم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن المصر بن مخرمة أنه كان في الشرط: من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل. فدخلت بنو بكر أي ابن عبد مناف بن كنانة في عهد قريش، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة حرب حروب وقتل في الجاهلية، فتشاغلوا عن ذلك. لما ظهر الإسلام فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فأصاب منهم رجلا يقال له منبه، واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم، ولم يتركوا القتال وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، فقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية. فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا. قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. الأول كما ترى ماذا متصل، وأما هذا القول مرسل، ومع ذلك له ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره وأرسلوا أبا سفيان لتجديد الصلح، فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة، حتى قيل في قبيصة عن سفيان التي زعموا أنه بن عيينة تصحف قتيبة إلى قبيصة، لأن كل ما في البخاري قبيصة عن سفيان الثوري إلا واحد مكتوب قبيصة عن ابن عيينة بالتصريح، فقال بعضهم ليس له فيها في البخاري إلا هذا الموطن، وقال بعضهم تصحف، والصحيح أنه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان. وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، قيل في وفاته: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. قال رحمه الله عن عمرو بن دينار، انظر تعرف المحدث بشيخه وتلميذه، فعمرو بن دينار روى عنه سفيان كثيرا ولازمه كثيرا، حتى ذكر أنه لازمه حتى تساقطت أسنانه، وكان كثير من المحدثين لا يفهم كلامه وسفيان يفهم كلامه لكثرة الملازمة. والآن نسأل الله السلامة والعافية، إذا واحد طلب علم عند الشيخ 3 سنوات 4 سنوات قلت له: اشتي شيخ، اشتي اسمه شيخ، اشتي يكون عالم، يا أخي اربض عند الشيخ حتى تستفيد وتأخذ علمه، ولا تستعجل، المشيخة هي تأتي من نفسها، هي ما هي رتبة بحيث لابد أن نعطي شهادة فلان شيخ، ولا هي تأتي من نفسها. إذا الإنسان قد رزقه الله عز وجل العلم ورزقه الله عز وجل الخير، لابد أن يوصف به، لابد أن يوصف به. فإياكم يا طلاب العلم والتعجل، كثير من الطلاب جزاهم الله خير يتعلم للخطابة، هذا أمر طيب، يتعلم للمحاضرة أمر طيب، لكن بعضهم يسحب الشيطان، يقوم يعطي محاضرة يرى نفسه شيخ الإسلام وبعد ذلك ترك طلب العلم. لا، اخطب وحاضر وارجع تعلم، ارجع تعلم حتى تتمكن، احفظ القرآن، احفظ رياض الصالحين، احفظ يعني بلوغ المرام، احفظ صحيح مسلم، احفظ صحيح المسلم ما ليس في الصحيحين، احفظ. عند ذلك تقوم إن شئت أن تحاضر حاضرت، إن شئت أن تخطب خطبت، إن شئت أن تفتي أتيت بالفتوى على وجهها. أما تذهب تتعب نفسك مثلا في نظرة النعيم، ما قال حفظت القرآن، تحفظ الآيات نظرة النعيم، ثم ما قال حفظت رياض الصالحين ولا كثير من الكتب، تحفظ الأحاديث، هذه تضيع، ربما يحفظ آثار وربما جزاه الله خير، لكن هذه تضيع، ليس مثل لما تحفظ كتاب تتقنه تقوم عليه، والله ترجع تقرف منه اغترافا. أذكر بفضل الله عز وجل، أما الآن أشكو إلى الله قد صرنا مساكين، أسأل الله يحفظنا، وإلا والله أن بعض كتبي ربما ألفت وأنا جالس كما يقولون رجل على رجل، هكذا بفضل الله نكتب الآيات من الحفظ، نكتب الأحاديث من الحفظ إلى غير ذلك. فلما يكون عند الإنسان محفوظ كثير يعني يبرز خيره، يبرز علمه، وهكذا يقرأ من علوم الآلة ما يؤهله أن يكون ممن يفهم، ممن يرجح. تجد بعض الأخوة، أنا أعرف بعض الأخوة ونسأل الله لنا له التوفيق والسداد، ربما يحفظ أكثر من كثير مما نحفظ، والله ما نحن عنده شيء في المحفوظ، ما نحن شيء. ربما تجد يحفظ صحيح المسند وقبل ذلك صحيح مسلم ورياض الصالحين وفي الصحيحة ما شاء الله أخرجه الألباني، وقد يعني خرجه الألباني أو صححه الألباني، حتى كلمة أخرجه الألباني يا أخوة بعضهم انتقد على شيخنا يحيى هذا الأمر، وتجد في اصطلاح المتقدمين وفي اصطلاح شيخنا وفي اصطلاح كثير من العلماء يعني لا مشاحة في الاصطلاح، هذا من باب التنبيه. ومع ذلك ما تجد عنده تلك الأهلية، تلك الأهلية. فأخذ من علوم الآلة، وأخذ من المحفوظات، وأخذ من كل باب، وأخذ من كل باب. الشاهد الذي جرنا إلى هذا أن الإنسان يحرص على أن يستفيد، ليس فقط الخطابة، الخطابة طيبة جزاك الله خير، غطي خطابة، لكن جعل نفسك تكون شيخ. إذا وصلت إلى هذه المرتبة جعل نفسك تكون عالم، إذا وصلت إلى هذه المرتبة حرص أن تكون علامة، إذا وصلت إلى هذه المرتبة احرص أن تكون إماما من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فضل الله واسع، وما كان عطاء ربك محظورا. قال: أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، مقداد بن عمرو بن يقال له المقداد بن الأسود وإلا هو مقداد بن عمرو، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، يعني امرأة عجوز، معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا، تعاد بنا خيلنا، يعني تجري بهم خيلهم، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة. قلنا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني عندهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم أن يصدقوا برأي يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز تفتيش المرأة للحاجة، إذ لو لم تخرج الكتاب لا فتشوها. قال: فأخرجته في عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من شأن غزوته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا الله عز وجل أن يغيب عنه عيون قريش حتى يباغتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن هذا ليس السؤال عن ما عن الكتاب، وإنما عن ماهية الفعل، ما هذا الفعل منك يا حاطب؟ هذا استفهام إنكار، هذا استفهام إنكار. قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني يقول كنت حليفا، أي ليس من قريش أنفسهم، ليس من قريش أنفسهم، ليس من صليبتهم، وإنما كان حليفا عندهم، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قربات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فيه إبداء العذر، وفيه إقالة، إقالة أصحاب الهيئات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقاله، وإلا هذا الفعل ليس بالسهل. فإن عمر لما قال: دعني أضرب عنقه، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول، وإنما قال: لعل الله اطلع على أهل بدر، فعذره لشيء آخر. وبهذا الحديث بعينه استدل ابن القيم على جواز قتل جاسوس الكافرين على المسلمين وإن كان مسلما، بهذا الحديث، لما أسلفت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر القول الذي قاله، إنما أخبره أن هذا من أهل بدر، ولعل الله عز وجل اطلع على ما في صدورهم من الخير ولعل هنا متحققة. قال: ولم يفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. معناه أن من تمالأ مع الكافرين بالجوسسة ونقل الأخبار والرضا بأعمالهم أنه صار منهم. انظر: ولم يفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر نظر إلى الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى صدقه بالقرائن. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. هذا بدأ غزو الفتح، سيأتي ما يتعلق بغزوة الفتح وما فيها في درس آخر، والله المستعان. كان الانتهاء من هذا المجلد في هذه الليلة الثانية من محرم الحرام لعام 44 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، والحمد لله على التمام.